الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ حمد في دراسة نقدية لقاعدة المعذرة والتعاون: التوسعة في اختلاف الصحابة. قال الإمام مالك رحمه الله كما أسنده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: ليس في اختلاف الصحابة سعة، إنما هو خطأ أو صواب. قال: ومنطوق كلام الإمام مالك هذا موافق لمفهوم كلام ابن عباس، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. قيل لابن عباس هذا الحديث رواه الإمام أحمد. قيل ابن عباس هذه الكلمة حينما كانوا يناقشونه في أمر الحج بالإفراد، فبين لهم أن سنته عليه الصلاة والسلام هي التمتع بالحج، فقال له: إن أبا بكر وعمر يقولان. فقال هذه المقولة: أقول قال رسول الله وتقولون قال أبا بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. قال: وموافق لقول ابن عمر رضي الله عنهما للرجل الذي عارضه بقول ابن عباس، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس رضي الله عنهما إن كنت صادقا. قال: هذا كلام الإمام مالك في بطانة النبي عليه الصلاة والسلام وتلاميذه، أي أن هناك خطأ وصواب واضح، والذي أخطأ في هذا الأمر الاجتهادي إنما له أجر، والذي أصاب له أجران، كما في حديث الإمام مسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجران. السؤال: هذا الأجر الذي أخذه على الخطأ أم أخذه على الاجتهاد؟ الجواب: إنما الخطأ هذا الأجر الذي أخذه إنما أخذه على الاجتهاد، وإن أداه هذا الاجتهاد إلى أمر خاطئ ولكن يؤجر أجرا واحدا على هذا على هذا الاجتهاد. ولاحظ أن الحديث في المسائل الاجتهادية ليست في المسائل الظاهرة الواضحة البينة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: من خالف الكتاب المستبين، أي الظاهر الواضح، الآية الواضحة الظاهرة الذي حكمها ظاهر واضح، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أي الكثيرة، أو ما أجمع عليها أهل العلم خلافا لا يعذر فيه، فيعامل بمعاملة أهل البدع. لذا هناك مسائل ظاهرة وهناك مسائل خفية تخفى على أمثال هذا القائل، فهذا يبين له الحق فيها ويعذر فيها. أما إذا كانت المسألة ظاهرة واضحة جلية ويريد هذا المخالف أن يناطح فيها واضح، فهذا لا يعذر فيها. ولاحظ كلمة ابن تيمية: خلافا لا يعذر فيه، إذن هناك خلافا يعذر فيه. قال: هذا كلام الإمام مالك في بطانة النبي عليه الصلاة والسلام وتلاميذه، أي الصحابة، وهم أحسن الناس قصدا وإخلاصا وتحريا للحق، الذين جعلوا الكتاب والسنة إمامهم وطلبوا الدين من قبلهما، فلم يكن أحدهم يقول حتى يقول الله ورسوله، ولم يكن فيهم من يرد النقل بعقله ولا يتعبد لله بذوقه ولا يستبد برأيه، فكيف بمن هو دونهم؟ يعني إذا كان الإمام مالك قوله هذا في الصحابة رضوان الله عليهم في قوله ما هو إلا خطأ وصواب، فما بالك بمن بعدهم من التابعين، فما بالك بتابع التابعين، فما بالك في عصر الفتن الذي نعيش فيه من يقول من أهل الجهالة والحمق والغفلة أن فلان قال قولا وفلان قال قولا واضح، وهذا اجتهد وهذا اجتهد وهذا اجتهد، وكلهم صواب وكلهم أئمة وكلهم علماء، فلنا أن نأخذ بأي قول قالوا فيه. هذا ضلال لا شك فيه. إذا كان الإمام مالك قوله هذا في صحابة رسول الله رضوان الله عليهم، فما باله لو سمع هذه الجهالات التي تسمع في هذه الأيام. نسأل الله السلامة والعافية. لذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما هو إلا صواب وخطأ. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأصاب فله أجر. ما قال هذا، إنما هو صواب وخطأ، واضح. وذكرنا أنه فرق بين الحق وفرق بين مدرك الحق. الحق واحد لا يتعدى، وأما الذين يريدونه قد يختلفون، ولكن الحق واحد لا يتعدد. والحق فيهم الذين يدركون الحق، الذين يدركون يريدون إدراكه، الحق يكون منهم واحدا فقط، وبقية يكون مخطئون على حسب الاجتهاد. فإذا مضوا لإدراك الحق بعقله أو بهواه فهذا آثم، أما من مضى لإدراك الحق حقا واجتهد وسلك طريقه فعلا فهذا له الايه؟ فهذا له الأجر. قال: هذا كلام الإمام مالك في الصحابة الذين حضروا التنزيل وفهموا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، واطلعوا على قرائن القضايا وما خرج عليه الكلام من الأسباب والمحامل التي قد لا تدرك إلا بالحضور، وخصهم الله بالفهم الثاقب وحدة القرائح وحسن التصرف لما جعل فيهم من الخشية والزهد والورع إلى غير ذلك من المناقب الجلية. هذا كلام الإمام مالك في أحق الناس بالحق، يعني يريد أن يقول لك: فما بالك بمن هم دونهم. قال شيخ الإسلام: أحق الناس بالهدى الذين باشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخطاب من خواص أصحابه وعامتهم. لذا ذكرنا أن هذا هو معنى فهم السلف الصالح. يقول الإمام أحمد رحمه الله، وهذه تفهمها جيدا وتحفظها، كما ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية في المسودة، وذكره أبو يعلى القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه العدة في أصول الفقه، كتاب العدة من أمتع كتب الأصول أيضا. قال الإمام أحمد حينما سئل، قال: يا إمام، الصحابة إذا اختلفوا في مسألة فقيل بجواب بخلاف ما قال الصحابة فيه، قال: هذا قول خبيث، هذا قول مبتدع، هذا قول خبيث، قول مبتدع. إذا الصحابة قالوا قولان في مسألة ما، هذه المسألة اختلف الصحابة فيها على قولين، إذن الحق في قول من القولين. إذن انظر في الأدلة لتنظر أيما القول أقرب إلى الدليل، لكن لا يأتي قول ثالث بعد الصحابة يقول مثلا الصحابي: الحق في ألف، والصحابي الثاني يقول: الحق في به. لا يأتي أحد ويقول: الحق في جيم بعدهم. لماذا؟ لأن معنى أن تقول الحق في جيم، إذن مضى عهد الصحابة ولا يعرف هذا الحق، إذن الصحابة مضى عهدهم على هذا الضلال، واضح؟ وعياذا بالله أن الصحابة يمضي عهدهم جميعا ولا يعرف أحد منهم ليه؟ الحق. هذا ضلال، هذا باطل طبعا، مفهوم؟ فالقول بأن هناك قول بخلاف ما كان عليه الصحابة، قال إمام أحمد: هذا قول خبيث، هذا قول مبتدع عياذا بالله. وقال المزني: وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطأ بعضهم بعضا، ونظر بعضهم في أقاويل بعض، ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك. فلو كان عندهم الحق، كل الأقوال حق، كل الأقوال صواب، كل الأقوال هدى، لما كان يرد بعضهم على بعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان الصحابة يتناظرون مناظرة مشاورة ومناصحة، لأن معلوم من هم الصحابة، واضح؟ فهم أبعد الناس من أمر المرأة وأمر المجادلة والمزمومة وأمر العجب، هم أبعد الناس من هذا، وإنما كل يريد ما الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام، كل يريد ذلك. لذا كانوا يتناظرون مناظرة مشاورة ومناصحة. فمعنى أنهم يتناظرون مناظرة مشاورة ومناصحة، معنى ذلك أنهم يقولون بأن هناك خطأ وصواب. وما أجمل حديث الإمام البخاري من حديث ابن عباس حينما جاءه عبد الله بن الزبير، وكان ابن عباس رضي الله عنه جالسا يغتسل، نعم، وكان مستورا بشيء، فناداه رجل فقال: من؟ فقال ابن الزبير: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حج مفردا أم متمتعا أم قارنا؟ واضح. فقال ابن عباس: بل حج النبي عليه الصلاة والسلام قارنا، وقال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها ولا جعلتها عمرة. فقال: بل حج النبي مفردا، بل حج النبي مفردا. يبقى هنا في ايه؟ هندخل في كلام، واضح. فلما انتهى ابن عباس من امره فارسل غلامه فقال له: اذهب الى جابر، جابر اللي هو روى اصلا حديث الحج والعمرة، قال: اذهب الى جابر. خد بالك ابن عباس هيقول له ايه بالظبط. قال: اذهب الى جابر وكله كيف كان رسول الله يفعل في القران. ما قالوش النبي عليه السلام كان ايه، حج مفرد ولا قارن، لا ده متاكد ها انه ايه خلاص حج قارنا، لكن ايه كيف بقى المنسك كان ازاي. فلما ذهب الى جابر بن عبد الله فقال له: ان النبي حج قارنا، وقال: لو استقبلت الامر ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. وكان النبي يفعل ويفعل، وساق حديثا. ثم رجع الى ابن عباس قال، فابتسم عبد الله، فابتسم ابن الزبير وقال: نعم. إذن الشاهد هنا إيه؟ أن الصحابة كانوا يتناظرون، كانوا يتشاورون مشاورة مناصحة، معنى ذلك أن هناك حق وخطأ. واضح هذا؟ قال: وقيل للشافعي: أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها، إذا تفرقوا أي إذا اختلفوا فيها، فقال: نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. واضح. إذن ما خرج عن إيه؟ عما اختلف فيه الصحابة. ننظر فيما إذا كان أبو بكر رضي الله عنه معه الحق، سواء كان بالكتاب والسنة، سواء كان الحق معه بأمر القياس، سواء كان الحق معه بكذا بأي أمر من الاستدلالات. الشاهد ما خرج عن إيه؟ ما خرج عن إطار أمر الصحابة رضوان الله عليهم. قال: معنى التوسعة في الخلاف. نقل عن غير واحد من السلف وصف الخلاف بالسعة، ومن جملة هؤلاء الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام: ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال أحمد: سمي كتاب السعة. وظن البعض أن معنى هذا الكلام أنه توسعة. توسعة كيف؟ والإمام أحمد من أشد الناس في هذا الباب. فظن البعض أن معنى هذا الكلام أنه توسعة، لأن يقول الناس بأي قول من الأقوال المختلفة وليس الأمر كما ظنوا. قال إسماعيل القاضي: إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي. اجتهاد الرأي أي إذا لم يكن الأمر عندهم إيه؟ ما رأوا فيه نصا. أما أن تكون توسعة لأن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا. يعني أمر الساعة إذا كان المسألة مجتهد فيها وما نزع أحد منهم نصا في هذا الباب. واضح. وقال أبو عمر بن عبد البر: كلام إسماعيل هذا حسن جدا. وفي هذا يقول الشاطبي رحمه الله: فائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية الهوى. شوف كلام الشاطبي مهم في غاية الأهمية. ما هي فائدة التكليف؟ فائدة وضع الشريعة ما هي فائدة التكليف؟ يقول: فائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هوى. الله يطلب منك إما طلب على سبيل إيجاد، وإما طلب على سبيل ترك. واضح. وإما هناك إباحة، سواء كانت هذه الإباحة بالاستصحاب الشرعي أو بالاستصحاب غير الشرعي. مفهوم؟ إذن أمر التكليف لتخرج أنت عن هواك وعن نفسك. مفهوم؟ طيب إذا كان دليلك هواك فلماذا التكليف إذن؟ واضح؟ إذا كان حكمك تأخذه من عقلك وحكمك تأخذه من هواك، أو تقدم نقلك عقلك على النقل أو هواك على النقل، فما فائدة الشريعة إذن؟ وما فائدة بعثة الرسل إذن؟ وما فائدة إنزال الكتب إذن؟ وما فائدة الدين أصلا إذن؟ واضح. إذا كان كل إنسان ينزع حكم بعقله، حكم بهواه، واضح، فما فائدة بعثة الرسل؟ إذا قال رسلان من لم يلتزم بكلامه فهو مبتدع ضال، فما فائدة الشريعة إذن؟ واضح. هذا كلام رجل يجهل الأحكام التكليفية، مفهوم؟ ما فائدة إذن الشريعة؟ ما فائدة بعث الرسل وإنزال الكتب؟ أن يقول رجل من لم يلتزم بكلامه فهو مبتدع ضال، نسأل الله السلامة والعافية. ابن تيمية بين أن هذا حده، لو عندنا شرع حده القتل أن يقول هذه الكلمة، معنى ذلك أنه يوجه الناس إلى الالتزام بإيه؟ الالتزام بكلامي أنا، أنا كلامي أنا. من أنت يا فلان؟ من أنت؟ أنت منذ سنين عددا لم تكن مذكورا، واضح؟ لم تكن شيئا مذكورا، وكان الإسلام والسنة والرسالة موجودة، من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ فلو كل إنسان أراد أن يتخذ شيخا له يستدل به، وهذا يتخذ عقله يستدل به، وهذا يتخذ هواه يستدل به، وهذا يتخذ كذا يستدل به، فما فائدة التكاليف إذن؟ واضح؟ ما فائدة الأحكام إذن؟ ما فائدة الشريعة؟ ما فائدة الرسل؟ ما فائدة الكتب؟ واضح الكلام؟ لذلك هذا معنى كلام الشاطبي، مع كلام في غاية الأهمية. فائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية إيه؟ عن داعية هواك. إذن ضع هواك هذا على جانب، ضع كل هؤلاء على جانب، إنما هناك تكليف. لذلك ما معنى الأحكام التكليفية؟ ها؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال من؟ المكلفين. خطاب معلق بأفعال المكلفين، خطاب إما أن يكون من الله مباشرة في كتابه، وإما أن يكون على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته، واضح؟ فليس لك كلمة بعد ذلك، ليس لك عقل بعد ذلك، ليس لك هوى بعد ذلك، ليس لك رأي بعد ذلك. قال فائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه وتخييره بين القولين، نقد لذلك الأصل. كلام الشاطبي، شوف الشاطبي عشان رجل أصولي بارع، الشاطبي كتب كتب قليلة جدا لا تعتد تعد الأصابع يعني، لكن يعني شوف الشاطبي ده كلمته غالية جدا عشان رجل أصولي بارع. شوف بيقول لك إيه، قال وتخييره بين القولين نقد لذلك الأصل. ما هو معنى ان انت تقول لي، اقول لك المساله النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا، ما تقول في كذا، تقول لي المساله اختلف الناس فيها على ثلاثه اقوال، خذ باي شيء شئت. يقول الشاطبي ها وتخير بين القولين نقد لذلك الايه الاصل، اللي هو فين الحكم التكليفي؟ فاين الحكم اين هو القول الموافق للكتاب والسنه وما كان عليه الصحابه؟ ما هو لو كان الـ 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 الجواب بالخلاف، واضح، إذن دعنا من الكتاب والسنة، واضح، والجواب بالاختلاف حيد عن الشرع. أن تجيب بالاختلاف هذه حيد عن الشرع. ما حكم كذا؟ تقول اختلفوا، اختلف الناس في كذا، هذه حيد عن إيه؟ هذه حيد عن الشرع، مفهوم هذا؟ لذلك معنى أن تقول المسألة على قولين ثلاثة وتسكت وتترك هكذا على الإطلاق هكذا، هذا نقد لي، وتحتج بهذا الخلاف على أنه خذ أي قول شئ، هذا نقد للشريعة. فما فائدة الشريعة إذن؟ قال وتخيره بين القولين نقد لذلك الأصل وهو غير جائز. هو غير إيه؟ غير جائز. وقال أيضا لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء، وهو عين إسقاط التكليف. شوف خد بالك كلمة وهو عين إسقاط التكليف. ما هو حينما أخذ هذا القول دي اللي ماشي عليها أهل الضلال الآن، زي أمثال سعد الدين الهلالي قبحه الله وأسأل الله أن يزيله من الأرض ليشفي صدور قوم المؤمنين، يمضي على هذا المنوال يعرض الأقوال حتى ولو كان فيها كفر بواح، خذ ما شئت إن شئت أيما وقت شئت، واضح؟ متعة الشيعة يقول لك اختلف الناس، الناس مين؟ شيعة وسنة، واضح؟ أي قول شئت إن شاء الله لو كان القول المخالف كفر بواح يقول لك خذ هذا إن شئت، واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا عين إسقاط الإيه؟ عين إسقاط التكليف. يقول لك ما دام فيه قول في كتاب ما فلي أن آخذ به، واضح؟ أيما كتاب على وجه الأرض غير كتاب الله وغير حديث رسول الله، واضح؟ وغير ما أجمع عليه الصحابة، هذا يؤخذ منه إيه؟ ويترك. سيوجد فيه الكلام الصحيح والكلام الخطأ، مفهوم هذا؟ سيوجد فيه الضلال ويوجد فيه الحق. فليس معنى أن هذا كتاب إسلامي أو كتاب له شيخ يكتبه معنى ذلك أنه كالقرآن، لا. أضف إلى ذلك أن هذا إذا كان كتاب في مصنف رجل مبتدع لا يجوز لك أن تقرأه أصلا، إذا كان يؤصل العقيدة فيه، عقيدة مثلا أشعرية ولا جهمية ولا معتزلة، لا يجوز لك أن تفتحه أصلا. بل نقل ابن القيم الإجماع بحرقه، حرق الكتاب ده في كتاب الطرق الحكمية، تحرق كتب أهل البدع. يجي يقول لك طالما هو في كتاب ففيه قول كذا، نسأل الله السلامة والعافية. قال وهو عين إسقاط التكليف بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل، فلا يكون متبعا للهوى ولا مسقطا للتكليف. لذا علم الأصول يجعلك كيف تستطيع أن تمضي متبعا. ليس هناك علم يجعلك تعرف الاتباع إلا علم الأصول، لأنك إن لم تعلم الأصول ستتبع الهوى، أي قول من الأقوال يوافق هواك ستختاره. لكن لو عندك علم أصول وتعرف أن الأمر الوجوب ستأخذ هذا القول، لأن الأمر الوجوب فالقول مع فلان مع أحمد مثلا، لما؟ لأن الأمر يقتضي الواجب الوجوب، إذن أنت ما اتبعت هواك، واضح؟ قال فلا يكون متبعا للهوى ولا مسقطا للتكليف. فليس معنى التوسعة في الخلاف التشهي في الاختيار بين الأقوال المختلفة، فهذا ناقد لمعنى العبودية لله والمتابعة لرسوله، هذا ناقد لمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما قول القائل كل يعمل في دينه الذي يشتهي فهي كلمة عظيمة يجب أن يستتاب منها وإلا عوقب، بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل. لو حاكم شرعي وسمع رجلا يقول كل يعمل في دينه بالذي يشتهي عند قول فلان وعند قول فلان وعند قول فلان، خذ ما تريد ودع ما تريد، واضح؟ قال الإصرار على هذا وجب على ولي الأمر إيه؟ وجب على الأمر أن قتله عياذا بالله، لأن هذا فيه إسقاط لإيه؟ إسقاط للشريعة، لأن الدين إذن سيكون متفرق بين أقوال الرجال، واضح؟ وإنما جاء ليتبع الرجال الوحي لا ليتبع الوحي الرجال. وقال نجم الدين الطوفي فإن قيل خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة واسعة فلا يحويه حصرهم في جهة واحدة لئلا يضيع عليه مجال الاتساع. قلنا هذا الكلام ليس منصوصا عليه من جهة الشرع حتى يمتثل، ده أول جواب. يعني أول كلمة قالها هذا الكلام إيه؟ هذا الكلام ليس نصا، واضح؟ هو ده نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أجمع عليه الصحابة، هذه آية في كتاب الله، هذا ليس إيه؟ منصوص عليه. كثير من الناس إذا احتجت عليه شيء يحتج عليك بكلام، يحتج عليك بأي شيء، فينبغي عليك أولا أن تقول له أهذا منصوص في كتاب الله؟ أهذا منصوص عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أهذا ما أجمع عليه الصحابة؟ لذلك أبو محمد بن حازم حينما قالوا له إن الجمهور قال كذا وأنت خالفتهم، قال أتجد الجمهور في كتاب الله هو الحق؟ أم تجد الجمهور في سنة رسول الله هو الحق؟ أم هناك نص على أن الجمهور هو قول الحق؟ واضح هذا؟ قال هذا الكلام ليس منصوصا عليه من جهة الشرع حتى يمتثل، ولو كان لكان مصلحة الوفاق أرجح من مصلحة الخلاف فتقدم. ثم ما ذكرتموه من مصلحة الخلاف بالتوسعة على المكلفين معارض، معارض بمفسدة تعرض إيه؟ تعرض منهم، وهو أن الآراء، ما هي المفسدة؟ وهو أن الآراء إذا اختلفت وتعددت اتبع بعض الناس رخص المذاهب فأفضى إلى الانحلال والفجور. يفضي إلى الإيه؟ إلى الانحلال والفجور. تجد مثلا كل إنسان يريد أن يقول أي قول، إذا كان على هذا القول قائل، أنت إذا أردت أن تبحث عن المقولة التي أنت اعتقدتها، أن تبحث لها عن قائل، ستجد، أبشر، ستجد لها قائل، لا تعجب. إذا كتبت عن ما تعتقده ستجد لها قائل. وجد للإلحاد قائل، وجد بأنه ليس للكون خالق قائل، بل دول قائمة على هذا القول، فما بالك إيه فيما هو دون ذلك. فمن أراد أن يحتج بقول لقائل أو لقائل بقول هو يعتقده سيجد، فليرح نفسه. ولكن ليس هذا نحن المأمورون به، إنما نحن مأمورون بأن نبحث عما قاله الله في كتابه، أو عما قاله نبيه عليه الصلاة والسلام، أو عما كان عليه الصحابة قولا وفعلا وتطبيقا وعقيد. هو ده اللي احنا مأمورين به، هو ده اللي هنموت وسنسأل عنه في القبر وسنسأل عنه يوم القيامة، وهو الذي سببا في دخول الجنة وتركه السبب في الجحيم عياذا بالله. واضح؟ هذا أنت المأمور به. أما أن تتعبد بكل قول يقوله رجل أو تريد أي قول، واضح، وتبحث عن قائل لي، ستجد، كما قال الزركشي: فإن قلت حنفيا قالوا يحل الشراب المحرم، وإن قلت مالكيا قالوا يحل لحم الكلاب وهم هم، وإن قلت شافعيا قالوا يحل نكاح البنت والبنت تحرم، وإن قلت حنبليا قالوا مجسم تيس لا يفهم. فعجبت لهذا الزمان وآله، من ذا الذي من ألسن الناس يسلم. تلاقي الكل قوله قائل. في مذهب الأحناف لا يحرمون من الخمر إلا ما كان من التمر والعنب بس، فقط، وأقل الخمور اليوم من التمر والعنب. واضح؟ أقل الخمور اليوم، خمور اليوم التفاح والأناناس والبصل، عملوا منه خمر، البصل خرجوا منه خمر، ومن العسل، مفهوم؟ معنى ذلك أنه يحتج إنسان ويقول مذهب الأحناف يجيز كل خمر دون إيه؟ دون التمر والعنب، فأنا أشرب ذلك. واضح؟ إن قلت هذا فهذا دينك، ولكن هناك موقف يوم القيامة، هناك موقف يوم القيامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. واضح؟ وإنما نص على التمر والعنب لأن أكثر العرب، لأن العرب إنما كان أكثر الخمر يأخذونه من إيه؟ يأخذونه من هذا. وعندك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري قالوا: يا رسول الله، والحديث ده أنا مش عارف، يعني الأحناف عميوا لما ما رأوه، عميوا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس: جاء أقوام إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إن عندنا أناس يعملون شيء اسمه البتع، ويصنعون شيء اسمه المزر. البتع والمزر. قال النبي: من أي هذا؟ قالوا: يصنعون الشيء من البتع وهو من العسل. يبقى بيعملوا خمر منين؟ من العسل. حديث صحيح البخاري. قال: ومن المزر، اللي هو من القمح والبر، بيعملوا خمر من البر كمان والقمح والشعير. فقال النبي: أيسكره؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أيسكر؟
قالوا نعم يا رسول الله. قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. انا مش قادر افهم يعني عمي ما شافوش الحديث ده. نسأل الله السلامة والعافية. قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. اهو بسبب هذه المسألة عندنا الان شوية الضلال يقول لك يجوز شرب الخمر وده مذهب الاحناف ان اردت ان تبحث عن اي قول ستجد القائل لهذا الكلام مفهوم. لكن الاصل ما قاله الله وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الإسفرايني قال من تتبع رخص العلماء تزندق. الرخص هنا بمعنى الزلات يعني قول باجتهادهم. تزندق تخيل يصل به الأمر إلى الزندقة عياذا بالله. قال وهو أن الآراء إذا اختلفت وتعددت اتبع بعض الناس رخص المذاهب فأفضى إلى الانحلال وإلى الفجور كما قال بعضهم فاشرب أي اشرب الخمر ولط أي اللواط وزان وقامر إذني وقامر واحتجج في كل مسألة بقول إمام. كل ستجد هذا تيجي تحتج على رجل يقول لك ما هو رسلان أجاز اللي حدث ده وده عزل جائز واضح وزهران وعادل السيد أجازوا المسألة دي وهذا أمر جائز والأحناف أجازوا شرب الخمر إذن يكون جائزا وفلان أجاز كذا يكون جائزا وكذا فلان أجاز. ما هذا الكلام؟ إيه الضلال اللي احنا عايشين فيه ده؟ نسأل الله السلامة والعافية. أين قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة. يعني بذلك شرب النبيذ. النبيذ هنا بمعنى الخمر. وعدم الحد في اللواط على رأي أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول لك حد اللواط ليس هناك حد إنما يسجن حطه في السجن لكن لا تضع عليه أي حد مع أن هذا كلام خلاف إجماع الصحابة. أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به لكن اختلفوا في كيفية القتل. يبقى أجمع على إيه؟ على قتل الفاعل والمفعول لكن اختلفوا في إيه؟ في الكيفية. واضح هذا؟ منهم من قال يحرق بالنار ومنهم من قال بل يرمى من فوق شاهق جبل ومنهم من قال حده السيف ومنهم من قال بل بالرجم. واضح هذا؟ إذن اختلفوا في إيه؟ في القتل ولا في الكيفية؟ في الكيفية. يبقى لما يجمعوا على القتل ويأتي الأحناف يقول لا ده يسجن يبقى هذا قول الإمام أحمد بقى إيه؟ قول إيه؟ قول خبيث مبتدع لأن ده خرج عن إجماع الصحابة. يبقى هذا قول خبيث مبتدع لأنه خرج عن إجماع الصحابة. قال والوطء في الدبر إلى ما يعزى إلى مالك إلى ما يعزى. لذلك هو ذكر كلام حريص في هذه المقولة ولكن راجع إن شئت تفسير ابن كثير. ولكن تفسير ابن كثير ظلم من أناس. ابن كثير تفسيره أصلا كبير يربو على 11 مجلدا فإذا أردت أن تأتي به فأتي بطبعة رضوان. طبعة رضوان تربو على 11 مجلدا. ابن كثير أتى فيها بالأحاديث وبالأثار بغير هذا الكتاب لا تأتي به. أرح نفسك. مصطفى العدوي جاء بهذا الكتاب وجعله في مجلدين أو مجلد. ليه؟ يقول لك مختصر ابن كثير. ومن اللي قال لحضرتك ان احنا عايزين نختصره؟ واضح. واخرج كل الاحاديث والاثار اللي فضلته بضعافها. اي هذه جنايه يعني هذه جنايه على الاثار على الكتب. دي جنايه لوحدها على الكتب. هو ابن كثير ده ايه بيبيع ترمس يعني؟ ابن كثير ده محدث ده امام ده تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ده محدث بيذكر الأثر بالسند، ده راجل محدث راجل إمام. يعني لو قال هذا حديث إسناده حسن أقول حسنه ابن كثير. واضح؟ لها واقع، لها كلمة. لا يجي عند تفسير ابن كثير وراح جع خلاه مسخوط، شوف من 12 مجلد سخطه كل الآثار اللي فيه وكل الأحاديث اللي فيه اللي حضرته مش موافقة واللي مضعفها، راح مطلعها من الكتاب. فين بقى؟ ألقيت في الخارج، وخلى فيها الآثار اللي إيه؟ اللي الأستاذ إيه؟ بيصححها، الأستاذ مصححها، اللي أصلا وبرضه عمل كده في معارج القبول ليه شيخ حافظ حكم. شيخ حافظ حكم كتابه 4 مجلدات راح برضه سخطه، عملوا برضه في ايه؟ في مجلد واحد، قال لك واختصره ابو عبد الله، كله ابو عبد الله، اختصره ابو عبد الله مصطفى بن العدل، اختصره وشال منه احكام عقديه واحاديث هو لا يعترف بصحتها. واضح؟ وحتى بيذكر فيه كلام غلط، والله الذي لا اله غيره. لما جه طلعت زهران فاكرين؟ لما جه بيذكر بيقول واحد بيقول لي طلعت زهران ما الدليل على ان الملائكه خلقوا من نور، من نور العرش؟ تذكرون هذا الكلام؟ وخلقت الملائكة من نور. فطلعت زهران بيقول لك خلقوا من نور العرش، فواحد بيقول طلعت زهران في الجلسين بيقول له ما الدليل على ان الملائكة خلقوا من نور العرش؟ ايوه كده. راح بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم ايوه كده، احنا مربينكم على الدليل، لازم تسألوني ما الدليل في هذه المسألة حتى اجيبكم عن الدليل. انت اخر واحد تتكلم عن الدليل، انت راجل جاهل. ده احنا اقسم بالله يا جماعه انا مليت، انا ما وقفتش عشان الاخطاء وقفت، والله الذي لا اله غيره مليت من سماعه ومليت من الاخطاء. انا عندي في البيت اخطاء تعادل هذا اللي احنا ذكرناه، واقسم بالله انا مليت. احنا ذكرنا ما يربو على 65 خطا عقدي، انا جبت خطا فقهي واحد، خطا عقدي. ولما ذكرت خطا فقهي ذكرته لانه مخالف للاجماع، راجل جاهل. فواحد بيقول له ايه الدليل على ان خلقوا من العرش؟ قال لك ايوه كده كويس اسالوني. روى الامام مسلم حديث عائشه خلق ادم من، وخلق ادم من وصف لكم، وخلقت الملائكه من نور العرش، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق ادم مما وصف لكم اي من تراب. قال لك من نور العرش، وروى الامام مسلم، وذكرت ان الكتاب الكلام الحديث ده كلمه نور العرش دي لا في مسلم ولا البخاري ولا احمد ولا ابي داود ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا الترمذي ولا ابن حبان ولا في سنن الدارمي ولا في موطأ مالك، مش موجود الا عند ابن مردويه، واللي ذكر ابن كثير في تفسيره اللي الاستاذ العدوي سخطه، ذكر ابن كثير في تفسير. جه مصطفى العدوي في كتاب معارج القبول جه عند كلام الشيخ حافظ حكمي وخلقت الملائكه من نور العرش، راح جه مصطفى العدوي قال لك ده رواه مسلم. ادي المحدث الامام العلامه اللي بيعلق لي على الالباني، بيعلق عامل كتاب اسمه النظرات، نظرات عنده نظر يعني، نظرات على السلسله الصحيحه، تعقبات يعني على السلسله الصحيحه. يا اخي روح اعرف الحديث اللي انت بتعزوه رواه مسلم كاذب، راجعوا كلامي، ارجعوا المعارج القبول اختصار مصطفى العدو، هتلاقيه كاتب تحت كده رواه مسلم كاذب، والله ما رواه مسلم، ما شافوش مسلم اصلا. الا بقى لو مسلم ده بقى واحد مسلم من المسلمين، اهو ابن مردويه مسلم، لكن تكتب لي رواه مسلم؟ لا. وايه يعني كاتب رقم الحديث تحت كمان جنب مسلم، كاتب رقم الحديث تحت كمان، تيجي تروح في مسلم ايه الكلام ايه المحدث بقى ونظرات في السلسله ومش عارف ايه وتعليقات على السلسله ويسخط ابن كثير والامام والعلامه وما شرحش حتى القواعد الاربعه، ما شرحش حتى القواعد الاربعه في كتاب في التوحيد، حتى القواعد الاربعه الاصول الثلاثه ملوش شيء حتى في كتب التوحيد والعقيده حتى يشرح، حتى بعض تلامذته مطلع فيه كتاب في أخطاء العقدية. فرج هذه الدعاء اللي كانوا بيعلموا الناس، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد إنك ممكن ترى هذا الكلام، هذا تراه كثير في هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك هنا الإمام مالك راجع بحث
ابن كثير في هذه عند هذه الآية: نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. قيل للإمام مالك وذكره بسنده إلى الإمام مالك، قيل للإمام مالك: إنهم يقولون عنك كذا وكذا عن الإتيان في الدبر. فقال: يكذبون علي، يكذبون علي. فمن قال بأن هذا مذهب مالك هذا إيه؟ هذا كاذب عليه. واضح؟ لذلك راجع هذا، لكن في تفسير ابن كثير الذي ذكرته لك، مفهوم؟ طبعة رضوان، جمع رضوان. ايه؟ من ذكرت لك الآية: نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم، عند هذه الآية في التفسير. قال: على ما يعزى إلى مالك، لكن ذكرنا أن هذا ايه؟ ليس مذهب مالك، كذب على الإمام مالك. طبعا فيها بحث طويل في هذه المسألة. قال: ولعب الشطرنج على رأي الشافعي. الشطرنج ذكرناه وذكرنا الخلاف فيه، ها؟ ذكرنا أن الشافعي له ايه؟ نسيته برضو كالعادة. أنا قلت الشافعي مذهبه ايه؟ ها؟ الشافعي مذهبه ايه؟ ما تتكلمش الا وانت عارف. غلط، الشافعي ما قالش كده. الشافعي ما قالش التحريم. لا، مين اللي قالك كده؟ ده الإمام مالك الأصل بتاعه كده. مش ذكرنا إن الشافعي له قولان في المسألة؟ صحيح، قول بالتوقف كما ذكر مالك، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في نهج السنة النبوية. لو مشيتوا على كده مش هتفلحوا، لو مضيتوا على هذا الطريق بأن العلم هكذا يترك وينسى ولا يعاد ولا يقرأ ولا يسمع، مش هتفلحوا، ولن تكونوا عاصمين للأمة من أهل البدع والضلالات. ينبغي أن تفهم وتقرأ العلم وتعيد وتسمع المحاضرة، تسمعها وتقرأها وتعيدها وتراجعها. العلم جهد تعب. الشافعي ذكرنا ليه قولان: قول بأنه متوقف فيها، وقول بأنه كرهها. قول بأنه كرهها. الإمام مالك والإمام أحمد حرماها، صحيح ولا لا؟ حتى اختلفوا أيهما أشد تحريم، النرد أم الشطرنج. مالك يقول النرد أشد من الشطرنج. وذكرت لك أن ابن سيرين والشوكاني على الإباحة، بأنه ليس هناك دليل على الحرمة وعلى المنع. وذكرت لك كلام الإمام أحمد بأنه ليس هناك حديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. طب فلماذا الإمام أحمد منعها؟ لأثر علي بن أبي طالب حينما رأى أناس يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ صحيح. فكرهها الإمام أحمد وحرمها. لماذا؟ لأن هذا قول الصحابي لا يعلم له، هذا أيضا ثابت عن أبي هريرة، لا يعلم لهما مخالف. مفهوم هذا الكلام؟ فقوله هنا: ولعب الشطرنج على رأي الشافعي. الشافعي ذكرت لك بأنه متوقف في قول، وفي قول إيه؟ كره. فالحاصل أن الخلاف لابد أن يرد إلى الكتاب والسنة، والتوسعة المقصود بها التوسعة في اجتهاد الرأي، أي مسألة إيه؟ العالم ما وجد فيها، بحث وسلك المسلك الصحيح الذي ينبغي أن يمضي فيه، لكن ما وجد نص، إذن فاتق الله إيه؟ فاتق الله ما استطاع. خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذا يأخذ الأجر على هذا الاجتهاد وإن كان أخطأ في هذا الباب. لكن إذا جاء رجل آخر معه النص في هذه المسألة، لا يقال بأن المسألة صار فيها قولان، لا، لأن هذا القول ليس له اعتبار. وقد وسع العلماء في المسائل الغير منصوصة. قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا رأيت اختلاف العلماء بدون أن يذكروا نصا فاصلا، فإن الأمر في هذه المسألة إيه؟ واسع، أي لم يجتذب ويستنبط أحد منهم إيه؟
نصا، لكن ما من مسألة إلى أن يرث الله الأرض من عليه إلا وبها إيه؟ إلا وبها نص. هو كلام الشيخ ابن عثيمين أيضا كده، لكن كلام الشيخ ابن عثيمين متوجه إذا كان هناك هذه المسألة. العلماء مثلا قولان، إمامان مثلا، قال هنا هذا الرجل الإمام باجتهاده ورأيه، وهذا أيضا قال باجتهاده ورأيه، لا يعني لا يعني أنه ليس هناك نص في المسألة، بل كل مسألة منصوص عليها، لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء، نكر في سياق الشر تفيد العموم، فيعلم من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فعدم علمك ليس علما بالعدم، عدم علمك بالدليل ليس معنى ذلك أنه ليس هناك دليل، واضح؟ فالأصل أن التوسعة تكون في المأذون فيه، وأما المبتدع فهو ضاق بسعة الشريعة وحاد عن طرقها وتعداها إلى طرق ابتدعها هو. قال الشاطبي إن المبتدع معاند للشرع ومشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غيرها، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فالمبتدع راد لهذا كله، إذن المبتدع يمضي في طريق بخلاف الإيه؟ بخلاف طريق هذا الذي اجتهد، فإنما يمضي المبتدع على ما اعتقد، هو اعتقد شيء فيريد أن يبحث على ما يعتقد هو، لا يريد أن يبحث على الحق، فسلك غير المسلك الصحيح. وأن الشارع يعلم ونحن أيضا، قال وليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، وأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا لأن هذا يعد استدراك على الرسول يا جماعة، حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا مباح أو هذا حلال، وتأتي أنت تقول هذا محرم، ما علمك بقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا استدراك على إيه؟ على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا وإن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين، يعني لا يخلو من الضلال عياذا بالله. قال السلف كانوا يطلبون دلائل الأقوال، لاحظ هذه الكلمة، السلف كانوا يطلبون قائل القول أم دليل القول، خذها عند قاعدة، الطلب إنما يطلب دليل القول لا قائل القول، واضح؟ الطلب إيه؟ في دليل القول لا قائل، لا قائل القول، فيقال قال العلامة فلان كذا، يقال ما دليله؟ ما دليل القول؟ هناك مسألة، ما دليل القول؟ ليس لا يقال من قائل هذا القول، إنما يقال ما دليل القول. حينما تقول ما هو دليل القول إذن أنت متبع، حينما تقول ما هو من صاحب قائل هذه المقولة إذن هذا يكون تقليدا، واضح الكلام؟ إذن الأصل أن تقول إيه؟ الأصل أن تطلب دليل القول لا قائل القول، واضح هذا؟ قال من سبر تتبع أحوال السلف رحمهم الله ثبت له باليقين أنهم كانوا يطلبون ممن قال قولا أو عمل عملا أن يقيم الدليل على قوله أو عمله من الكتاب والسنة، كانوا لا يشترطون، الصحابة لا يشترطون أن يكون عنده 70 سنة ولا 80 سنة أو لحيته سوداء أم لحيته بيضاء، كبيرا كان أم صغيرا، ما كانوا يشترطون هذه الشروط التي يشترطها الحزبيون، وإن شئت فاقرأ كتب أهل الحديث الجامع في أخلاق الراوي والسامع للخطيب، تجد عمر رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبو موسى الأشعري حينما أطرق على عمر 3، واضح؟ ثم مضى أبو موسى فقال من الطارق؟ فقالوا أبو موسى الأشعري، قال إلي به قال إنما قال رسول الله إذا استأذنت ثلاثا فإن فتح وإلا فرجع. قال من؟ لتأتيني بشاهد أو لأوجعتك ضربا. قال فذهبت إلى المسجد فوجدت جموعا فقلت من سمع حديث كذا وكذا؟ فقال أبو سعيد كلنا سمعنا ولن يذهب معك إلا أصغارنا. صحيح لن يذهب معك إلا أصغار. وما علمنا أن عمر رد الكلام ما يذهب معك إلا أصغارنا. إذا ما كانوا إيه؟ ما كانوا يعتمدون هذه الأمور. لذلك عندك يجوز في باب المصطلح في باب مصطلح الحديث أن يحدث المفضول عن الفاضل, أن يحدث الفاضل عن المفضول, وأن يكون المفضول عنده علم أفضل أعلم من الفاضل, لا يستلزم ذلك. من أكثر رواية, ابن عباس أم عمر أو أبو بكر؟ ها ابن عباس. أيكون ابن عباس أفضل من أبو بكر وعمر؟ بالإجماع لا, ولكن ابن عباس يكثر الرواية عن أكثر من أبو بكر وعمر, لكن لا يستلزم من ذلك أن يكون ابن عباس أفضل من أبو بكر وعمر. أبو هريرة عنده رواية أكثر من ابن عباس, أهو أفضل أم أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ بل أبو بكر أفضل, عمر أفضل, عثمان أفضل, علي أفضل, ومع ذلك رواياته أكثر. فلا يستلزم, ما كانوا يستلزمون ذلك السلف, ما كانوا يعرفون هذا الكلام. ولو جاء الأمر من امرأة ترد على رجل ومعها الدليل يقبلون. عائشة رضي الله عنها كما ذكر الإمام الزركشي الاستجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة, بترد على الصحابة. ما كانوا يعرفون هذه المسائل التي عندنا التي أحدثها الحزبيون. واضح. من قال هذا الكلام؟ فلان. لا 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 يقبل. من قال هذا الكلام؟ فلان. هذا يقبل, ولا يسألون عن الدليل عياذا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. واضح. عمر رضي الله عنه حينما سأل عن آية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, من الذي أصاب وأيده عمر في المجلس كله؟ ابن عباس, وكان أصغر القوم. من الذي صلى بالصحابة جميعا إماما؟ عمرو بن سلمة, وكان عنده 6 سنوات. ما كانت عندهم هذه الحزبية التي نتكلم فيها اليوم. مين اللي قال فلان؟ فلان. طب انت بالله عليك فلان ده ولا فلان؟ شوف ده عنده كم سنة يا راجل, ده عنده 70 سنة, والتاني عنده مش عارف 20 سنة ولا 25 سنة. هسيب اللي عنده 70 سنة ولتاخد اللي عنده 20 سنة؟ طب ما تاخد بقول إبليس, إبليس عنده ملايين السنين, فيش حد أكبر منه. يا إخواننا الضلال المبين اللي احنا عايشين فيه ده, والله حاجات يا إخواننا تبكي الواحد, يبكي الواحد منها, يعني المضحك المبكي. نسأل الله السلامة والعافية. يقول لك طب خد ده ولا تاخد ولا ده, هو إيه يا ابني؟ هي بكيلو, هو بكيلو, كما قال عبد الله بن مبارك كما خرج هذا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله, قال عالم الشباب محقور. عالم الشباب محقور, يعني انت ما لم تكن لحيتك بيضاء فالناس تكون عندهم ايه؟ يكون عندهم قليل. تاتي مثلا تروح تعلم مثلا في مكان ولا حاجه, يقول لك اخرتها يعني هنقعد قدام ده؟ تيجي تصلي بالناس امام, يقول لك خلاص يعني ما فيش شيوخ وعواجيز قاعدين, مش عيب يا ابني تخش تقدم قدام الرجاله الكبار؟ هذا كلام محدث يا جماعة, هذا كلام محدث. الصحابة والتابعين ما كان عندهم هذا الكلام أبدا, إنما كان يحدث الكبير عن الصغير, كبير يحدث عن الصغير, يحدث الفاضل عن المفضول. النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الوحيد الذي قال النبي فيه حدثني فلان, تميم الداري حينما جاء في سنن الترمذي وعند أحمد ورأى أمر الجساسة القصة المشهورة, قال حدثني تميم. كفى بتميم شرفا أن يقول عنه الرسول حدثني تميم. دي من رواية الإيه؟ الفاضل عن المفضول. صلى النبي خلف عبد الرحمن بن عوف كما في سنن البيهقي, حينما أم عبد الرحمن بن عوف الناس فدخل النبي عليه الصلاة والسلام في الصف وصلى خلفه. مفهوم؟ ما كانوا يعرفون هذه الأمور يا جماعة, مسألة صغير كبير, امرأة رجل شيخ, ما كانوا يعرفون, إنما كانوا يسألون عن دليل القول, لا عن قائل القول. ولو جعلت أذكر لك الأمثلة على ذلك والله ما انتهينا, لو جعلت أذكر لك الأمثلة على ذلك ما انتهينا أبدا. واضح. يرجع الناس إلى الحق فيه. حينما في صحيح مسلم والترمذي من حديث عبد الله بن عمر حينما سأله رجل عن مسألة فأجاب فيها فقال إن أباك يقول بخلاف ذلك. سؤال: عمر أفضل أنا ابن عمر؟ عمر باتفاق الصحابة، صحيح ولا لا؟ قال أبي قول أبي أم بقول رسول الله؟ بيقول له أبوك بخلفك، بيقول له أتأخذ بقول أبي أم بقول رسول الله؟ قال بقول رسول الله. إذن ابن عباس هو بيقول له إن أبا بكر وعمر قال كذا وكذا في الحج، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ليه بقى حجارة من السماء؟ أقول لكم قال رسول الله، تقول أبا بكر وعمر؟ قال رسول الله. من أفضل، ابن عباس أم هم؟ هم. لكن العبرة بإيه عندهم؟ بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه العبرة، هذا هو ده الميزان عندهم، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان ينظرون بقى إليه؟ إلى من القائل. إنما العبرة بإيه؟ بأنه جاء بالدليل. أما القائل ما كانوا ينظرون. واضح الكلام؟ لذلك إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. إذا جاء هذا الرجل بقول للنبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا هو القول الذي جاء به، فواجب عليك أن تأخذ إيه؟ أن تأخذ هذا الحديث، لأنه هو الذي جاءك به. لكن لا تقول فلان قال وفلان قال وفلان قال. نسأل الله السلامة والعافية. جعلوا هذه قاعدة عامة في الناس جميعا. فقال السلف كانوا يطلبون دلائل الأقوال، حتى كانوا يسألون، حتى التابعين كانوا يسألون الصحابة عن ذلك، كانوا يسألون الصحابة عن ذلك. أنا أسألكم علي أفضل أم عثمان؟ ها؟ عثمان أفضل من علي باتفاق الصحابة، صحيح ولا لا؟ وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، وهذا عليه أهل السنة والجماعة. طيب حينما في الحديث الذي رواه البخاري والنسائي من حديث مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، القران يعني، لما رأى علي ذلك قال إيه؟ أهل بهما، قال لبيك اللهم بحج وعمر، ومن كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد كائنا من كان. كائن من كان ده بقى مين؟ ده عثمان أفضل رجل على وجه الأرض في زمانه. واضح هذا؟ في وقت خلافته أفضل رجل على وجه الأرض، على وجه البسيط. ومع ذلك إيه؟ لما كان الدليل ما علي، أخذ علي بإيه؟ بالدليل. وعلي بقى ما قال؟ تعرف إحنا لو عندنا مثلا واحد من دول، النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. تخيل بقى لو كان عندنا واحد من ناس الجماعة الحزبين اللي موجودوا عندنا دول، النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه ده شهيد بس خلاص، ده رسول، ده بقى نبي إذا قال قولا لا يرد. عثمان شهد له النبي بالشهادة وهو حي وشهد له بالجنة في حديث أبو موسى الأشعري في صحيح البخاري وهو حي. واحد حي بيمشي على الأرض بقدمين شهد له بالجنة، شهد له بالشهادة. واضح. على هذا المقياس الذي يمضي عليه الناس في هذا الزمان يقول لك إيه؟ خلاص انتهت المسألة خلاص. لكن علي بن أبي طالب ما قال هذا الكلام. قال وما كنت أدع سنة رسول الله لقول أحد كائنا من كان وأهل به، لأن الدليل كان مع علي بن أبي طالب، كان عند أبي داود. واضح. فما كانوا ما كانوش بيسألوا الكلام ده. حديث الخمسة، حديث أبي غالب الحناط حينما دخلت جنازة رجل فوقف عندي رأسه ثم رفع وجاء بجنازة امرأة فوقف عند عجيزتها، فلما رأى اختلافه من الرجل حيث قام ومن المرأة حيث قام فقيل يا أبا حمزة، أبو حمزة ده مين؟ هو أنس. قيل يا أبا حمزة إنك رأينا إن رأينا اختلافك من المرأة حيث قمت ومن الرجل حيث قمت، يعني بيقول له إيه؟ طيب انت بالله عليك حد يسأل أنس عن الدليل؟ ده انت لو رحت سألت رسالة عن الدليل يدفنوك هناك حي، مش هيمشوك، ده يحفروا لك مكانك كده وانت واقف وتفضل وعليك بالرمل ولله لله. انت عايز تسكت رموزنا؟ فاهم؟ ده بيسألوا أنس. يا جماعة أنا الحديث ده ما أمل أبدا من ذكره. أنس ده مش أي صحابي، ده أنس ده خدم النبي عليه الصلاة والسلام للشرف، 10 سنين خدم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عارف مخرجه ومدخله وبياكل ايه وبيحب ايه وبيحبش ايه وبيشرب ازاي وبينام ازاي وبيقعد ازاي. طب 10 سنين بيخدمه، طب لو عمل حاجة انا اسأله اكيد خدها من مين؟ من النبي، من غير ما اسأل اكيد خدها من النبي. لا ده هم لما تربوا على كده بيقولوا احنا شفناك اختلف قيامك من الرجل للمرأة، ايه الدليل؟ قالوا أهكذا فعل رسول الله؟ قال هكذا رأيت رسول الله يفعل. أهو ده أنس يا جماعة، أنس. شوف الحديث اللي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جابر بن سمرة كبر 5، جابر بن سمرة كبر 5، فقال له عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إننا نكبرها هنا 4 وإنك كبرت 5، أهذا عن رسول الله؟ قال صليت خلف رسول الله فصلى فكبر 5 تكبيرات. فقال أيها الناس احفظوا، احفظوا الحديث ده. بيسألوا عن الدليل جابر بن سمرة، ومين اللي بيسأله؟ تابعي، عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي بيسأل الصحابة. مش كان ممكن يقول له انت بتسالني ده انا صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، هو انا هعمل حاجه من غير ما غير دليل؟ التزم باللي انا بقوله خلاص واللي انا بفعله خلاص. لا ده تعليم الناس، ده تعليم الناس. ولو جعلت بقى اذكر لك المسائل دي مش هنخلص، لكن شوف يكفيك بس ان السلف كانوا ايه يطلبون دليل القول لا قائل القول. مفهوم هذا الكلام؟ جاءك من امراه، جاءك من رجل، جاءك من شيخ، جاءك من كبير، جاءك من صغير، المهم صح السند للنبي ولا لا؟ صح السند، ليس له معارض، ليس له معارض، ليس له صارف، ليس له صارف، وإلا في الأصل أن تأخذه خلاص انتهى، وما شهدنا إلا بما علمنا، والعلم كتاب وسنة وما كان عليه الصحابة، بس انتهت المسألة. ودعك من الحزبية اللي احنا عايشين فيها دي، نسأل الله السلامة والعافية. تيجي تتكلم في مسألة يقول لك انت ولا فلان، فلان ده فلان دكتور في الأزهر. انا مالي بدكتور في الأزهر ولا مالي انا وهذا مالي الدكتور في الازهر؟ بقول لك قال النبي عليه الصلاه والسلام، تقول لي الدكتور في الازهر ايه؟ نسال الله السلامه والعافيه. ماذا اجبتم الدكاتره ولا ماذا اجبتم المرسلين؟ ماذا اجبتم المرسلين؟ هو ده اللي ستسال عنه يوم القيامه. اجعل دي عقيدتك انت، لو مش تخرج من هذا الكتاب الا بهذه القاعده لفلحت ونجحت، انك لا تسال عن قائل القول، انما اسال عن ايه؟ عن قول، عن دليل القول. هذا ايه الدليل في هذا؟ الدليل كذا، خلاص انتهت المساله. قال من سبر أحوال السلف رحمهم الله ثابت له باليقين. سبر أي تتبع. شوف اللي ذكرت لك هذا كله أنهم كانوا يطلبون ممن قال قولا أو عمل عملا أن يقيم الدليل على قوله أو عمله من الكتاب والسنة. وهذا يعني أنهم لا يعذرون الناس في أقوالهم وأفعالهم ومذاهبهم إذا لم تستند إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله. قال أبو صالح سمعت أبو سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا، فقال لقد لقيت ابن عباس. فقلت أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ لاحظ الكلام، امشي على القاعدة دي، خد بالك من بيبدأ كويس ما تنسهوش. أبو سعيد الخدري حدث بحديث ربا الفضل، الست أصناف، الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بزد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأخذ والمعطي منه سواء. ذكر الستة إيه؟ أصناف. يبقى ده اسمه ربا الفضل، يبقى فيه ربا في الفضل، يبقى ما ينفعش تقول 2 كيلو ذهب بكيلو ذهب، لا بيع بعد كده اشتري بالفلوس. ابن عباس قال في صحيح البخاري إنما الربا في النسيئة، ما فيش ربا حاجة في الفضل، إنما الربا في إيه؟ إنما الربا في النسيئة. بعض أهل العلم قال إنما في الربا في النسيئة، إنما يريد ابن عباس بمعنى أن أصل الربا في النسيئة، لكن لا يعني ذلك أنه ينفي ربا الفضل. لكن خلينا نمشي هنا على هذا الكلام، إنما الربا في النسيئة يعني ينفي ربا الفضل. فأبو سعيد بيحدث بربا الفضل، فقيل لأبو سعيد إن ابن عباس، خد بالك بيعرضه، بيعرضه بكلام مين؟ كلام ابن عباس. مفهوم هذا؟ إن ابن عباس يقول بخلاف ذلك، يعني ابن عباس بيقول بخلاف كلامك أنت. فقال أبو سعيد إني قلت لابن عباس، أنا وقفت مع ابن عباس وكلمته. وخد بالك ابن عباس قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إيه فقهه في الدين وعلمه التأويل، صحيح ولا لا؟ فقال إني وقفت مع ابن عباس وكلمته في ذلك. طب كلم ابن عباس قال له إيه؟ قال أهذا علمته بشيء من كتاب الله أم شيء حفظته عن رسول الله؟ معك آية ولا حديث؟ يبقى هم كانوا إيه؟ دي كانت طريقة الصحابة، مع إن من الأكبر؟ أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري هو الأكبر. ابن عباس مات النبي عليه الصلاة والسلام وكان صغيرا، كان في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد، من حديث سعيد بن جبير، قال منذ يوم أنت حين قبض رسول الله، قال أنا يومئذ مختون، كان صغير، مفهوم؟ ما قال له ابن أبو سعيد أنا أكبر، أنا من كبار الصحابة، افهم أنت تترك كلامي وتأخذ كلام ابن عباس. ابن عباس كان صغيرا، واضح؟ أنا من كبار الصحابة، ما قال هذا الكلام، إنما قال له أنا وقفت كلمت ابن عباس، أهذا شيء تعلمه من كتاب الله أم حفظته عن رسول الله؟ واضح؟ مفهوم هذا؟ في رواية عند البيهقي قال ابن عباس له قال بل شيء حدثني به البعض، بل شيء حدثني به البعض، لأنه قال إنما الربا في النسيئة، فقالوا أنه موقوف بهذا الكلام على ابن عباس، يبقى هذا موقوف ليس بمرفوع، إذا تعارض الموقوف مع المرفوع يقدم المرفوع فورا. وضحت المسألة؟ وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قلت للشافعي ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ قال فأجاب فيها فقلت من أين قلت؟ فأحمد، خد بالك أحمد تلميذ الشافعي، فأحمد بيقول للشافعي ما تقول في كذا وكذا؟ الشافعي أجاب فيها، فأحمد بيقول له إيه؟ من أين قلت؟ هل فيه حديث أو كتاب؟ قال بلى، فنزع في ذلك إيه؟ حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له في حديث؟ ما قال له الشافعي؟ أنت بتسأل الشافعي عن حديث؟ ما قال هذا الكلام، أنا الشافعي محمد بن إدريس إمام الدنيا في زمانه، اتفقت الخناصر على هذا الرجل، وعاقمت أرحام النساء أن تأتي بمثل هذا الرجل. الشافعي ده إمام كبير قوي في الفهم والعلم، إمام كبير، من أراد أن يعرفه يقرأ الرسالة ويقرأ الأم له، تقيل قوي جدا الشافعي حتى في الاستنباطات الفقهية، وأكثر من يتبعه ابن حزم، وأكثر وطأة، أقل وطأة على المذاهب مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة، ابن حزم أقل وطأة جدا، يعني يجي عند الشافعية مثلا، عند الشافعي والإمام أحمد تلاقي إيه؟ يتكلم إيه بنعومة شوية، بهدوء شوية، ليه؟ لأنه عارف إن الشافعي والإمام أحمد أئمة محدثين، واضح؟ ويجي عند مالك برضو إيه؟ كذا، لكن يشتد على المقلدين بقى، سواء كانوا مالكية شافعية حنابلة، يشتد على المقلدين، ذلك تفتح كتبه تلاقي المالكيون الشافعيون الحنابلة، مع انه برضو عند الحنابلة ايه قليل جدا، لكن عند الاحناف بقى روح. قال هم اعداء الله واعداء رسوله، شوف اعداء سنة رسوله، نسأل الله السلامة العظيم، حاجة يعني نسأل الله السلامة، واضح هذا؟ فأنت شوف الشافعي يأخذ إيه؟ ينزع حديثا، الإمام أحمد ينزع حديثا، فهذه كان فعل الصحابة، هذا كان فعل علماء السلف، لكن عندنا في هذه الأيام تجد نسأل الله السلامة والعافية إنهم يحسون عن القائل لا عن دليل القائل، وهذه إذا سأل الرجل من قائل هذا ولا يسأل عن الدليل ففي قلبي هوى عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نقف عند الاحتجاج بالاختلاف، جزاكم الله خيرا. لا معذرة، ما في أسئلة اليوم، غدا إن شاء الله، لأن الوقت متأخر.